نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 77 بعد 100 الرابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 19 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 وألف. ونبدأ برسالتنا الأولى منها، وهي رسالة العمل بالعلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال المؤلف رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق.
قال نعم.
قال نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت لهم شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون.
نعم، هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى كلام قيم وعظيم، وهو يعد تشريحا دقيقا لحال العالم إذا ضل، والعالم إذا انحرف، والحاكم إذا ظلم، فإنه لا بد لمن ينحرف ولمن يضل ولمن يظلم لا بد له من سبب يحمله على ذلك، وإلا فلو كان الإيمان كاملا وإيثار الحق حاضرا وابتغاء ما عند الله عز وجل مستحضرا وإرادة الخير وقصده متوافرا ما ضل ضل، فإن الله عز وجل يهدي الذين آمنوا ويزيد الذين اهتدوا هدى. ولكن وقت الانحراف يكون القلب زائغا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: انصرفوا صرف الله قلوبهم. فلابد من انصراف القلب فيبتلى. فما هو التشريح الدقيق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هنا؟ وما أجل هذا من عالم، وما أفقه بالنفس في الحقيقة. ولهذا كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وجبة في التربية لا غنى للإنسان عنها، فإن هذا الرجل أعطاه الله عز وجل من فقه النفوس ومعرفة أدوائها البصيرة العظيمة والفرقان الكبير. فكلامه رحمه الله أظن أن كل من يقرأه في فقه النفوس كأنما يخاطبه، باقي أن يقول رسالة إلى المكرم فلان، وكأنه يعايشك ويعرفك. والموفق يا إخواني من يخاطب بكلام الله قلبه، ويخاطب بكلام رسوله قلبه، ويخاطب بكلام العلماء قلبه، كأن الله خاطبه كفاحا وناداه باسمه، وكأن الرسول خاطبه كفاحا وناداه باسمه، كأن العلماء قصدوه ما قصدوا غيره. هذا الموفق. أما إذا ابتلي العبد بالتبرير والتعليل، وكل الناس هلك إلا أنا، وكل هذه الأدواء في الناس إلا أنا، فأنا العبد الصالح، أنا مع الصادقين إذا ذكروا، وأنا مع الصالحين إذا ذكروا، وأنا مع المقربين إذا ذكروا، أنا مع كل أصناف أهل الخير. أما إذا ذكر أهل الانحراف أهل الفساد، أما إذا ذكرت الأدواء والأمراض، فأنا أبرئ نفسي. والعبد المؤمن يقول بلسان حاله ومقاله: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. بل إنه يخاطبها بما يكبح جماحها وبما يعرقل مسيرها، بل يعرض أمره دائما على وجه الإفلاس. وأنني أنا العبد المقصر المذنب الذي إذا عاين النعم وجد نفسه كافرا لا شاكرا، ولم يقم بشكر الله عز وجل على الذي ينبغي. وإن عاين المصائب نظر إلى نفسه بأنه لم يقم بحق الصبر فضلا عن الشكر والرضا، دائما ينظر إلى نفسه بعين النقيصة، لا على وجه وسوسة، بل على وجه يعاين فيه فضل الله عليه وإنعام الله عز وجل عليه. ثم قيام بالعبودية فإذا به ليس في ركب الصالحين. أحب الصالحين ولست منه، أحب العلماء ولست منهم. يعرض نفسه دائما على الأكابر لا على رفقائه أو من هو أصغر، إنما يعرض نفسه على الأكابر. إن خلى بلده من قدوة فلا يقولن أنا، وإنما ينظر ويعرض حياته على حياة الأئمة الذين يقتدى بهم. أين هو من الصحابة؟ أين هو من بذلهم؟ أين هو من جهادهم؟ أين هو من الأئمة التابعين وتابعي التابعين؟ أين هو من هؤلاء النجباء؟ فيا ترى يساوي بذله بذلهم وعطاؤه عطاءهم؟ فمن نظر إلى نفسه بهذا العين بهذه النظرة حاول أن يرقى بالصالحين وأن يلحق بركبهم. أما إذا قال الحمد لله يرى ذنبه كأنما هو ذبابة ينحيها عن أنفه، ولا يرى ذنبه جذعا، ولا يرى ذنبه جبلا يكاد يسقط عليه. فابن القيم وهو يتكلم هذا الكلام إن تكلم عن حاله فهو حال المفلسين. والإمام أحمد وهو يتكلم عن حاله فهذا هو حال المقصرين. بل وصديق الأمة الأكبر أبو بكر إن تكلم عن حاله فهو حال المذنبين. فيا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. وإذا تكلم الفاروق عن حاله فيا ليته ينجو لا له ولا عليه. فإذا كان هذا الصديق وهذا الفاروق ينظر كل واحد وهما سادات الأمة بل سادات أهل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، فكيف بحالنا؟ فالعبد الموفق من ينظر إلى نفسه بعين النقيصة، لا على وجه وسوسة ولا على وجه قنوط من رحمة الله، بل فعلا فعلا إذا عاين عطاء الله له ونعمة الله عليه وعطاءه هو للطاعة والعبادة وجد البون شاسعا. وإذا عرض نفسه على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وفضلاء الأمة وجد نفسه دونهم بكثير بكثير بكثير. لعل هذا يدفعه إلى العطاء، ولعل هذا يدفعه إلى المراجعة، أن يستشعر معنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد. ينظر إلى النفس بهذه الآية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من خاسرين. ينظر إلى هذا الحديث: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هكذا دائما يقول بهذا اللسان سان الحال، فإن الله قد أمر نبيه وهو خير الخلق على الإطلاق بعد أن فتح الله عز وجل عليه الفتوحات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا كان النبي لا يصلي صلاة حتى يقول هذا الذكر: سبحانك الله وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فيلهث إلى الله عز وجل بهذا. تقول عائشة: يتأول القرآن، أي أنه ينفذ ما جاء في الأمر الإلهي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا تشريح لأهل العلم وطلبة العلم. متى يضل العالم؟ إذا آثر الدنيا، وعلى قدر ما يأخذ من دنيا الناس على قدر ما يفقد من دين الله، على قدر ما يراعي ملامة الناس على قدر ما يتنازل عن دين الله عز وجل. فإن الناس لا يرضيهم إلا التنازل، وصعب جدا أن يجتمع عند الناس العمل بطاعة الله عز وجل والعمل بما يرضيهم. فإن الناس يعادون من يعادي أهواءه، أما من ينصحهم فقل من يقبله وقل من يقدره. تقوم فتقول: يا أيها القبوريون اتركوا الشرك، قالوا: أنت تكره الصالحين. أيها الناس عليكم بالاتباع والسنة، يقول هؤلاء من المتشددين. أيها المرابي دع رباك، أيها الزاني دع زناك، أيها أنت عدوه، يقول بلسان حالي إلا بكم بلسان المقالي: أخرجوا أخرجوا هؤلاء من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فصعب جدا أن تجمع بين الأمرين، بين محبة الله ومحبة الخلق جميعا، هذا مستحيل أن يكون، صعب. ولابد لك من تضحية كل لحظة، وقد تضحي بأقرب الناس إليك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. فباختصار لا يسلم لك دينك، باختصار لا يسلم لك علمك، باختصار لا يسلم لك ولاءك وبراءك، إلا إذا خلعت الدنيا من قلبك. ولهذا رباك ربك: ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حد الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوكة يشوكة ورسوله، وأنا في أهلي ومالي، وأنا في أهلي ومالي. فلا يمكن أن تستقيم عبوديتك ولا يسلم علمك ويسلم دينك إلا إذا آثرت مرضات الله بهذه الدنيا، فطلقتها وخلعتها من قلبك. لهذا يقول ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق. يا الله، ولا ينبئك مثل خبير. باختصار دمتني متن قلوب، دمتني هداية. الحمد لله على نعمة كتب السلف، الحمد لله على نعمة السلف. احنا لسنا في حاجة، ولو لم يكن شيخ في عصرنا فقد أغنانا سلفون عن كل أحد. يكفي أن هؤلاء السلف باصطحاب تحكم على من في زمانك وعصرك، ما تركوا شيئا، لكننا الذين تركنا. وإلى هم والحمد لله من أراد الهداية وجدها بفضل من الله، ما تبكي أخي وتجلس تقول ما أحد معي في القضية، ما أحد معي في البلد، ما أحد يساعدني، وأنا قد أنا أشعر بقسوة، أنا أشعر بغربة، أنا أكد أمل. كيف تشكو هذه الشكوى ومعك سلاب وغصارة؟ افتح ابن القيم الفوائد ابن القيم وعش مع فوائده، افتح الداء والدواء، افتح إغاثة الإلهفان، افتح كل كتب ابن القيم وأنت ترى كتب الحافظ ابن رجب، كتب ابن تيمية، كتب أئمة الهدى عموما، افتح يا ترى ستشعر بوحشة، ستشعر بوحشة أبدا. ولهذا قالوا لا تستوحش من قلة السلكين. لماذا؟ من قلة السلكين معك في زمانك في بلدتك، لأنك لا تخلو من سلكين أنت تتبعهم. أنا ما معي أحد في البلد، لكن معي البخاري، معي أحمد، معي مسلم، معي داود، معي الترمذي، مع صحابة رسول الله، معي ثلاثة قرون مفضلة، معي كل أحد من هؤلاء وحسب هؤلاء. فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبه فلابد أن يقول عليه غير الحق في فتوى وحكم. ليه؟ هذه الثمن، الدنيا بالضلالة يدا بيد مثلا بمثل. فمن سلم، فمن استلم الدنيا أعطى الدين، لكن تحكم بما أنزل الله، تقضي بما أنزل الله وأنت مؤثر الدنيا، كيف هذا؟ أنا لن أخطب إلا بما يرضي الناس عندهم عطائي، أنا لن أفتي إلا بما يرضي الناس عندهم عطائي، قلبي عندهم، كيف أفتي بما يخالف أهواءهم؟ كيف أفتي بما يخالف أهواءهم؟ هذا كحال الرجل الذي يدخل على الخليفة فجده يلعب بالحمام فيضع له اللفظة، فلا سبق إلا في خوف أو حافر أو نصل أو جناح. بكم؟ بكم؟ وهذا يعطي كذا بكم؟ وهذا يعطي كذا بكم؟ هذا يعطي بكرسي، كرسي هذا يعطي بثناء المشايخ عليه وأن يسنون عليه خليك في حزبنا نعطيك يلا. نعم أنت أفضل واحد. وبالأمس كان ماذا؟ كان يرد عليه، لكن اليوم خلاص خذ يلا ونحول لك الطلاب ونحول لك كذا تكون معنا. جيد هذا، خلاص فلان مبتدع بعدما كان سلفيا سنيا، وفلان سني سلفي بعدما كان مبتدعا. مش كرسي؟ هتعطوني مساجد؟ تعطوني طلاب؟ أصبح شيخ في الأمة؟ خلاص بكم؟ هذا أمر معلوم معروف. كل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم لابد أن يقول على الله غير الحق في فتوى وحكمه وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثير. لهذا من المقدم عندهم؟ من المقدم عنده شهواتهم؟ من المقدم عندهم؟ من المقدم عنده شهواتهم؟ من اللي يقدر يعطي؟ من اللي يقدر يتنازل؟ لكن الصلب ما يصلح، ما يصلح الصلب هذا، لأنه لن ينفذ الأغراض. ولهذا لن تجد بجوار الحاكم الجائر إلا العالم الفاجر، لا تجد بجوار الحاكم الجائر إلا العالم الفاجر. لماذا؟ لأن هذا الذي يرضيه. هذا أمر معروف، بيان لا ينبغي أن نختلف فيه، ألا وهو كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتوى وحكم. لازم، لا يمكن ترضي الناس إلا باتباعهم. وأظنكم أنتم جربتم، قد ينزل واحد فيكم مسجدا وخطبة اثنين وثناء الناس عليه ما شاء الله، شيخ تجينا أول ما تكلم في موضوع يخالف هوا، والله يا شيخ احنا ما فهمناش الخطبة دي، خطبة دي تقيلة علينا، وخليك يا شيخ معنا في الجنة والنار، خطبة تقيلة قوي. لا، هي مفهومة جدا، هي مفهومة جدا، لكنها على خلافها. فلا يمكن يرضي المرابي خطبتك في الربا أبدا، مستحيل. ولا يمكن يرضي الحزبي خطبتك في التحزيم الحزبية، مستحيل. ولا يمكن، وهكذا، لا يمكن، مستحيل يرضيك. كيف؟ ولا دا يأتي الشكاوى بقى، خطيب ده ما بيفهمش منه، لو أنت بتفهم منه جيدا لكن أنت لا تريده. الخطيبة هذا أسلوبه صعب. الخطيبة طب يا جماعة جزاكم الله خير، إحنا ناس عوام وكذا، علمونا الصلاة وعلمونا الصوم وعلمونا الوضوء وعلمونا الأشياء دي، إحنا ما نعرف هذه، ما نعرف، علمونا الصلاة والوضوء وكذا. هو ما يريد الصلاة والوضوء، هو يريد أن تسكت، يريد أن تحول الموضوع، حول الموضوع. ومن هناك الدعاة الحزبية ودعاة الوجاهة ودعاة المليونيات، صفحة على كم مليون دلوقتي، هذه لا يمكن يخاطب الناس بمخالف أهواءه، لا يمكن سنة وبدعة توحيد وشرك ضلالة وهداية. إنما يبقى إنما الخطاب العاطفي، أيها الناس أنت والقبر نعم، أو يشوف الأسعار وما الأسعار وإلى متى هؤلاء الذين يحكموننا والأسعار، تمام، 2 مليون، 2 مليون، 3 مليون، لكن الصبر على الحكام ناقص 2 مليون، ناقص 2 مليون كما قال بعض العلماء، لو قلنا لهم اخرجوا لأطاعونا، ولو قلنا لهم اصبروا لما أطاعنا إلا القليل. اخرجوا غير اصبروا، اخرجوا فئام وملايين، ولهذا سمعنا مليونيات، مليونية كذا، مليونية كذا، الجمعة القادمة مليونية، بالتعبير بالمليونية. اصبروا شردمة قليلون وإنكم لنا لغائضون. فمعروف يا أخواني بارك الله فيكم، لا يمكن تميل بقلوب الناس نحوك إلا إذا ملت عن دين الله عز وجل، وإلا إذا انحرط. فإذا كان العالم والحاكم محبين الرياسة متبعين لشهواته، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، لازم، ولا سيما إذا قامت له شبهة. يعني إيه؟ ده أصلا دليله في السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كلمة حق عند سلطان جائر، فالذين يقولون بالصبر وكذا يأتي بأي شبهة في آية، أو لأنه يريد أن يغلف انحرافه فبيضع تحت ماذا؟ فيبقى الشرك بالغلو في آل البيت. الله عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تركت فيكم إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أو أهل بيتي. يأتي بكل نص يدعم ماذا؟ يدعمها، عندي شبهة. فخرجنا على السلاطين والحسين وابن الزبير، خرجنا على عزلنا السلاطين، يبقى آل سعود مش الحسين، يبقى آل سعود، يبقى آل سعود. طب دليل؟ أنت تعتقد أن هذا دليل؟ لا، أنا ما أعتقد أن هذا دليل، لكنني معه أميل، أريد شبهة حتى أكون أمام طلابي صاحب علم. أنا أقول يجوز العزل فقط؟ لا، يجوز العزل والدليل قصة آل سعود، يجوز الخروج والدليل قصة الحسين وكذا. دائما أنا أقول هذا، لأن أنا أريد هذه أي شبهة أستدل بها على ما أريد، لكن أنت تعلم أن هذا ليس بدليل، ولربما رددت هذا الاستدلال في مواضع أخرى أو لا ترضى هذه الطريقة في الاستدلال، لكنك اليوم تميل وصرت صاحب هوى، فصرت تأتي بماذا؟ بالشبهات. طب إذا لم يكن بقى شبهة ولا شيء، ما عندك لا آل سعود ولا ابن مسعود ولا أي شيء، ماذا تصنع وأنت لابد لك أن تميل، لابد لك أن تنحرف؟ فإذا هذا المنحرف من العلماء إذا انحرف بسبب إيثاره الدنيا، فيعمد إلى أمرين. الأمر الأول يعمد إلى الشبهة، يعمد إلى شبهة، يعمد إلى شبهة. يبقى إذا آتي بالشبهة لأبرر كلامي. فالخوارج عندهم الشبهة، والمرجئة عندهم الشبهة، والمعتزل عندهم الشبهة، والقدرية عندهم الشبهة، والجبرية عندهم الشبهة، كله عنده شبهة يأتي به، وهو ينظر إلى الدليل نظر أعور. طيب إذا لم يكن، قال ابن القيم وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوب، أنا يا جماعة أذنبت واستغفر، أليس الله يتوب على كل مذنب؟ طيب أنا سأستغفر، أنا سأتوب. يبقى إن لم يجد شبهة يبرر بها يعلل بها، خبر الأحاد، هذا من خبر الأحاد، وخبر الأحاد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد وكذا، وإنما هذا يستدل به على هواه بدعوة خبر أحاد، خبر أحاد. والثاني والثالث المجاز، نحن نقول بالمجاز وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فهذا من باب المجاز، فكل واحد قد أعد شبهة لتبرير ضلاله. هذا ينكر الصفات ويحرفها بدعوى المجاز، وهذا يرد الاعتقاد بدعوى خبر الآحاد، وهذا يعبد آل البيت بدعوى محبة آل البيت، وهذا يخرج يكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي وكذا بدعوى تعظيم الحرمات، وهذا يجعل إيمان معرفة أو قولا أو تصديقا تعظيما للرجاء. كل واحد عنده شبهات التي يلقنها طلابه بس، لكن واحد يأخذ بعموم الشريعة يجمع الرجاء إلى الخوف، يجمع مشيئة الرب إلى مشيئة العبد، يجمع تفضيل الصحابة مع عدم عصمة الصحابة، يجمع إثبات النصوص مع عدم التحريف والتعطيل عدم التحريف ولا التعطيل والتمثيل والتكييف أبدا. هذا الذي يريد الهداية هو الذي يجمع ويأخذ بالنصوص الكلية ثم ينطق، فتراه وسطا بين كل هذه الانحرافات. أما هذا لا، هذا يتبع هواه فيريد دليلا على ماذا؟ على هواه، ولهذا يتبع الشهوات. إذا لم يجد مطلقا يقول هذه معصية أتوب إلى الله منها، أتوب الله منها، زي الشيخ السارق وزي الشيخ حرامي وزي الشيخ الكذاب وزي الشيخ اللي كذا وكذا وكذا ويستهزئ بعباد الله، هذه معاصي ليست تخرج عن السنن، هذه معاصي فقط ولا تخرج عن السنن، هذه معاصي بس. ايه يعني؟ نعم نحن نعترف ان شيخنا سارق، لكن هل السرقة تخرج من السنة؟ نحن نعترف ان شيخنا كذاب، لكن هل هذه تخرج عن السنة؟ طيب خلاص، اذا لم تخرج عن السنة يبقى باقي على السنة، وقبلت من شيخك سنة الكذب، وقبلت من شيخك سنة الاستهزاء بعباد الله، وقبلت من شيخك سنة السرقة. لماذا؟ لأنك تهواه، فلما هويته غضضت الطرف عن ضلالته وانحرافاته ولا تعرف معنى السنة التي كان عليها النبي. فإن النبي قال في السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهل كانوا على كذب أو سرقات؟ لكن هان عليك هذا الأمر لما اتبعت هواك في هذا الرجل. وكل واحد يتبع وفي شيخ يوجد له مخرجا، شيخ ضال لكن عميد كلية كذا، شيخ ضال لكن أستاذ الفقه مقال، شيخ ضال لكن له جهاد طويل، شيخ ضال ولكنه، فيبحث عن التبرير ولا يبحث عن عمل بالدليل. إذن إما أن يؤتى من قبل الشبه، وإما أن يؤتى من قبل هذا يقول هذه لي منها توبة وأنا سأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذ الفلوس ويأكل أموال الناس الباطل وسيغفر لنا، نفس الذي يقوله ابن القيم رحمه الله. ولهذا مواعظ السلف تخرج من معين كتاب الله وسنة رسوله، قصص السلف القصص الثابت، ليس السلف بالقصاصين ولا بأصحاب العواطف والغلو، وإنما السلف يأخذون قصصهم ومواعظهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يرضي كل أحد. ولهذا للأسف الشديد تجد كلمة البعض السلفيون عندهم جفاء، السلفيون يتكلمون في قوالب معينة لا تشعر برقة قلب ولا بميل ولا إلى آخره، وهذا كلام منحرف، لأنهم لا يرون في السلفيين ولا يرون في أهل السنة والجماعة ماذا؟ المواعظ المدموجة بالحق، المواعظ القائمة على الكتاب والسنة، على خلاف من القصاصين. واحد كان كذا ولما نزل به الموت يخبرني بعض الناس أنه حصل والناس يبكون، سندوها نساؤنا أولى الحكام الذين قتلوا إخواننا في ربعة والذين قتلوا إخواننا في كذا وقد دقوهم وفحموهم والذين تمام. هذا الذي يستمل الناس، إنما لماذا يجلس هؤلاء؟ كم بقى تتقضى أنت؟ اتقوا الله، ليست هذه السنة، قل ما شئت من المواعظ، لا يلتفتون، دي مش مواعظ، هذه خدمة للسلطان عنده، عرفتم؟ هذا هو الفارق. فأهل السنة ليسوا بالقصاصين، إنما يأخذون مواعظهم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والقصص الصحيح، وهذا لا يرضى أصحاب العواطف. ولهذا يقول لك أنت إيه اليوم، يقول لك خليك دعوة شبابي كده، الوقت بقت موضة يعني الشيخ بعد ما كان زي كده لا ما ينفعش كده يعني شويه اللحيه بقى خد كده وبعدين الجرافات بدل مباح. انت حرام، انت دلوقتي لابس حرام ولا اي حاجه خالص حرام، ولا هو احمد سليم بقى لابس هو برضه البنطلون اهو حرام؟ لا لا مش حرام، خلاص خلاص ما المباح. طب ما انت كنت امس بتلبس الثياب وما كانش حرام برضه البنطال، كنت لابس الثياب ليه؟ لا عايز يطلع بقى النهارده بقى ده ليه الشباب وشويه يحط الكاب فوق وبعدين بعد كده يسترينج الكوره وبعدين بعد كده ينطق بالكوره وبعدين بعد كده يخلي برنامجه من اول رمضان لاخر رمضان الكوره عشان يعلمك ان لابد ان تكون على هدف. فهو اراد ان يجعل بين الهدف الحس والمعنوي هدف، يبقى انظر اللاعب العالمي كيف حقق وكيف وصل وكيف مع انه بدايته كانت وصار وحقق الله، وصرنا ننقل لنا كاس العالم وكاس الامم الافريقيه وكاس والدوري والكاس كل هذا في ثوبه الداعية الشبابي، الداعية الشبابي. ومن هنا يدخل الشباب نصف مليون، مليون ونصف، اثنين مليون، ثلاثة مليون. انما الشيخ الفوزان الرجل المعقد ده ما ينفعش شبابي، ده مش داعية شبابي، ده ينفع طلبة العلم وينفع الناس دي، انما الداعية الشبابي لازم كده، لازم يبقى شبابي في مظهره قبل ما يكون شبابي في ايه؟ في دعواته. وعادي ويقعد في المطبخ ويغسل المواعين مش عارف ايه، ويجيب اللي يجيب بناته مش عارف على البتاع، واللي يحط لك اي حاجه يركب سياره يجيب، ما عادش ينفع بقى اسلوب المكتب ده والكتاب ده وقال الله قال رسول باثريه، ما يصلح مع الشباب ولا يصلح مع الغرب. تبقى حديث الذبابه في البخاري ما يصلحش مع الغرب، احنا عايزين نحسن الصوره ده امام الغرب. يبقى حديث الذبابه اطرحه، حديث تنخم ما تنخم نخامة إلا تلقى أحد بيده فدلك بها صدره ووجهه، ما يصلح مع الغرب. نقول إيه الغرب؟ نقول إيه الغرب؟ شيل من بخاري وشيل من مسلم، نقول إيه للغرب؟ طب ونقول إيه للعقل؟ موسى يفقه عين، نقول إيه للعقل؟ ونقول إيه للشباب؟ حرام حلال جن نار. والله أسمع بعضهم إن هذه الكلمة قد تخرج من ملة الإسلام، يقول أصلي وراء إمام، والإمام هذا بيقرأ سورة قاف، يجي حد بقى الآية يوم نقول لجهنم لامتلأت وتقول المزيد، ويكرر ويبكي وني بطن تعلى. طب ما انت عندك والنخل باسقات لها طلع النضيد، طب ليه ما توقفش عندي دي؟ انما جايب لي يوم نقول لجهنم هل امتلأت سبحان، وكأنه أقام معركة في كتاب الله بين كتاب الله، يعني والنخل باسقات تتعارض معه يوم نقول جهنم هل امتلأت، اختر والنخل بسقاط خليك متفائل ما تاخدش من مزيد. والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله زندقة في المقال، هكذا اسلوب العصر اليوم اللي بيسموها عند السلفيين السروريين والمتأثرين بهؤلاء الاخوانيين وكذا، اسمها ماذا يا اخوان؟ سلفية المنهج، عصرنية المواجهة. ابقى كل خير في تبعنا سلف، كل شيء دائما خلف، لكن لما جاء واجب الايه؟ بالاسلوب العصري والتنازل يسمونها سلفيه المنهج وعصرنيه المواجهه، وكل هذا انما خروج عن سبيل المؤمنين وكسب لموده المنحرفين ليكون لك المكان العالي. حاصل الامر انك لن تضل ايها المتحدث بالدين الا اذا فرط الدنيا، حاصل الامر انك لن تظلم ايها الحاكم ولن تخرج إلى حد الجور إلا إذا أثرت دنيا، فلن يؤثر الدنيا أحد من أهل العلم ويستحبها إلا ترك الحق والقول به. لو ما يأتينا اليوم الذي الفائدة لك، إن من الفوائد ما هو كليات، والكليات تفرح به. أنت رايح دلوقتي تصطاد سمك، تجيب لك تحط الشبكة تجيب لك سمكة 2 3 نص كيلو، تمام تمام. انت لما رحت حطيت الشبكة جنبك عنبر كبير زي البعير، هتصطاد تاني بقى ليه في الله؟ خلاص روح. هذه الكلية، الكلية تفرح بها، الكلية تفرح بها. هذه الكلية في المسلك، كلية لطالب علم، كلية لعالم، كلية لشيخ، كلية لحاكم، كلية لأي أحد. اعلم أن الدنيا هذه لن تؤثرها في قلبك إلا إذا أثرتها على دينك. ولهذا المساومة بين أهل الانحراف والكفر دائما مع الدعاة إلى الله وعلى سبيل الأنبياء تبدأ بالدنيا، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت كذا تبدأ بالدنيا هكذا تبدأ. ولهذا المنحرف والمنتكس من أهل السنة بينتكس بسبب الدنيا. قبض كام؟ لسه واحد بيوري صفحته كان في يوم من الأيام إيه؟ حرب على البدع. الآن بيعمل إيه؟ بقى شعراوي وبقى أحويني وبقى الدنيا كلها. هذا قبض كام؟ أثر الدنيا ده أبو قبض كام ده؟ قبض أخذ كام؟ هذا كله هيرجع إلى إثارة الدنيا، وإلا لن يرجع إلى مسألة دليل ومسألة وإلا قدم كان يقدم دليل على هذا الكلام. أنا قد تكلمت فلان بباطل وبدعته واعتمدت على كيت وكيت 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 وظهر لي خطأ هذا وأنا راجع ونادم، فالدليل كذا وقد قال كذا وقد قال كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. لكن هؤلاء لا، فالراجع الحق بيرجع عن باطل إلى حق بدليل، لكن أن تتبدل المواقف بلا دليل هذا يكون من باب إثار الدنيا. فاحذروا يا إخواني، فلترى نفسك في كلام ابن القيم رحمه الله، فما أعظمه من كلام وما أدقه من توصيف، إن انتكست يوما فبسببه، فبسببه إثار دنيا، إثار منصب، إثار وجه، إثار مال، إثار وظيفة، إثار امرأة. ولهذا قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميل، تعس عبد الخميص، أضف بقى تعس عبد المرأة، تعس عبد الكرسي، تعس عبد أي شيء، تعس عبد الشهرة وما أكثر ذلك. فما ذئبان جائعان أرسل في غنم وكذا بأشد إيه إفسادا لها من حرص المرء على شرفه وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا، مش استشعر الذنب ويقول أتوب، لا، اتكال بقى، سيغفر لنا، ويتم عرض مثله يأخذه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخيرة خير الذين تقولون أفلا تعقلون. بعدها: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. آية العلماء، آية العلماء هذه، فإن يهود قد آثرت الدنيا بهذا وباعت دينهم بعرض من الدنيا، ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ما في نهاية. الله ذكر فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخيرة خير الذين تقولون أفلا تعقل. فيا إخواني، الخطاب هذا لهشام، خطاب هذا لإسلام، خطاب هذا لأحمد، خطاب هذا لمحمود، خطاب هذا لأحمد، وهكذا. إخواني اسعد بهذه، بارك الله فيك، وخاطب نفسك، مش كل الناس إلا أنا، زي اللي عند مع تمر على معهد الكبد كل الناس عندهم كبد بس أنا ما عنديش. طب غدا أنت تكون معهم ممكن، أنت انظر نفسك في معهد الكبد، انظر نفسك في معهد 57 ولا ما أدري إيه السرطان، انظر نفسك شيخا احدودب ظهره ويمشي على، انظر لنفسك وانت تريد ان تقمع كرسي لا تستطيع، هو انت تكون كده يوم في يوم من الايام؟ خذ من شبابك هذا الى هذا، هاتيك اليوم هذا ولا ما ياتيك؟ انظر كل ما تشوف رجل حجوز بص نفسك فيه هيبقى شكلك كده، كل ما تشوف واحد داخل معهد الكبد انظر نفسك في لحظه، في لحظه. هو كان الكبد امتى؟ كان بطل كمال اجسام، كان فتي أقوى منك، كل واحد عنده سرطان راح يحل طلع سرطان، هو كنت أنت، هو أنت، هو أنت نزل بك هذا، يا ترى ماذا تصنع؟ هو أنت مريض الكبد، هو أنت مريض السرطان، هو أنت، هو أنت، هو أنت، هو أنت، إلى آخر ذلك. هو أنت لو رأيت ضالا يؤصل لضلاله، هو أنت لولا أن الله من عليك وهداك. انظر إلى نفسك إن انتكست، شوفه هذا اللي انتوا بتنقلوا صفحاته، شوف عمل ايه، هو انت اللي هننقل صفحاتك بكره، هو انت بالظبط، انت مش عاجبك ده، ما هو كان ايضا ما يعجبه اخرين، كان ما يعجبه اخرين زي بالضبط تماما، ايه اللي وداونك؟ اخشى على نفسك، انت الان متعلق الاخ الفلاني كيف وازاي، هو انت اصلا، بس شيل الاسم ده، شيل الاسم ده وحط اسم ده، شيل ابراهيم وحط احمد، شيل اسماعيل وحط محمد، شيل علي وحط، هو انت اصلا، هو 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 اسبق منك اصلا، هو كان بيتكلم في السنه وانت لسه ما اطلقتش حياتك مثلا، هو الشيخ اللي من 40 سنه بيدرس في الامه، هو ده الشيخ، والان ماذا؟ يبقى الكلام ده لك انت، اكتبها كده وانت رسالة اكتب كده كلام ابن القيم. قال المؤلف الى المكرم هشام بن فؤاد البيالي. يبقى ده لي اصلا, دي ارسلها ابن القيم لي انا, لي انا, لي انا, حتى انتفع حتى استفيد. عرفت الشر لا للشر. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الوقاية خير من العلاج. أنا ما أنتظر أخالط مبتدع لأعلم أثر المخالطة. طب من رأيته أمامي منتكسا وكان استقمت على يديه, أصلا استقمتي بداية طريقك كانت على يديه هذا الرجل المنحرف الآن, والسبب والسبب أنه ماشى أهل البدع, والسبب أنه قرى أهل البدع, والسبب أنه دخل في دنيا فاضطر بالدنيا. كان الأخ زمان مع التليفون أبو زراير الصف الأول وراء الإمام والدعوة, والدعوة لما بقى تطش وما بقى تطشين وما بقى الفلوس جرت والمحل محلين ثلاثة, لقيته بعد والجلابية حلوت كده تمام والعطر مش عارف ايه, وبدأ الدم تتاخد منها ايه في ايه في ايه, وبعدين بقى في انا عايز اتجوز تاني والتالت ورابع, وبعدين السيارة اللي مش عارف كده, وبعدين بقى قابلني بقى مش مشكلة بقى اجيلكم يوم العيد كده ايه اودي شوية فلوس للأطفال في العيد, أنا اللي هتولى الفلوس دي يا جماعة إخواننا خدوا شوية الفلوس. أنا أنظر نفسي في هذا بارك الله فيكم. يبقى الإنسان ينتفع ويستفيد, وكل واحد انحرف بسبب معين يبقى هو أنا إلا أن يتغمد الله برحمة وفضل, إلا أن أسد الأبواب. لو قالي دلوقتي اشتروا لي يا هشام, طب ما تخلص القضية زي ما كان طلع الزهران بيقول لك ما تخلص الليلة عام ما تخلص, يعني إيه يعني خلص الليلة, يبقى انا معاك يا جماعه وانا ارجع على الكلمتين دول وخلاص انتهت المساله ونخلص الليل. ويبقى هو الشيخ هشام بقى كل دول معاه, وزي ما كان الناس بتثنى عليها تثنى عليه وكل حاجه. انا بقى ارى نفسي في مين بقى؟ انا ارى نفسي في كل مخذول اثر هؤلاء على ديني سوف يسقط به. انا اكون عاقل مع انني اخذ الامر بديانه, اخذه بعقلانيه بعقلي, عقلي يقول هذا. هو من الذي ارتفع فيكم؟ هذا الرجل كان يقول وكان يقول وكان يقول وانا ما ادري, والرجل عنده ايه, وبعدين لما ركب مطيتهم من اجل ان يرفعوه نزلوا به. قيمتك في السنه, قيمتك مش في حزبك ولا قيمتك في من يثنى عليك, قيمتك في السنه الذي يعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى, الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. يبقى انا انظر, انا فلاح انظر الى ارض جاري لم يتعاهدها ما حصل, والفلاح الآخر لما تعب لكن حصل, تعب وأخذ 10 طن من أرضه, وإذا استريح وكان أخذ طن واحد. لابد أن أنظر أنا, التعب بيذهب ويبقى النتاج, يبقى النتاج. يبقى هنا إن في ذلك لعبرة, كل هذه الوقائع لابد أن تعتبر بها. انظر إلى الأقرع والأبرص والأعمى, ده اعتبر بحاله, تعال 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 كنت أعمى مثلك وكنت وكنت, إنما التاني لا 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 ما عندي, ألم تكن لا 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 ورثت هذا المال كابر عن كابر, طيب خذ بقى سلبة النعم كلها وبقي كده, وإنما اللي أعطاه خذ ما شئت ودع ما شئت وتذكر ماضيه, ها زادها الله ما حرمه الله ونجح في الامتحان والاختبار. لابد أن أعتبر بهذا الحال, حال الشاكر ليس حال الجاحد, اعتبر بحال الشاكر, اعتبر بحال دعوة شيخ سام بدأت من ماذا وانتهت إلى ماذا, اعتبر بحال أحمد بدأت ماذا وانتهت بماذا, واعتبر بحال أحمد ابن أبي دؤاد بدأ بماذا وانتهى إلى ماذا, بدأ على كرسي يكاد يكون من ذهب وانتهى, وأحمد بدأ بالصياط وانتهى. إخواني بارك الله فيكم, الطريق هذا يحتاج إلى أمرين, إلى النقل الصحيح تتأمله وتتدبر آيات الله الشرعية, وإلى العقل الصريح العقل المتزن الذي به تسلك هذا الطريق. يبقى امشي في طريقك هذا وأنت بعقل ونقل, بعقل ونقل وزن الأمور. هذا أحمد أمامي ابن حنبل, وهذا أحمد بن ودود, البداية كانت والنهاية كانت. هذا القرضاوي وهذا ألبان, البداية كانت والنهاية كانت. الألباني ما عنده مسجد يدرس فيه, والقرضاوي عنده وزارات بتحرك فيها, ثم راح القرضاوي فين بقى نتاجه؟ شاهد عليه مش له. وراح الألباني فين نتاجه؟ فيها مش كل كتاب، ده غير الكتاب اللي تصنف. إن في ذلك العبر. رحل فقي وهالراس وراح قطب والبنا، ماذا كانوا وماذا كانت النهايات؟ إذن هذه نقطة، احذر أن تؤثر الدنيا فإنها ستأخذ من دينك بقدرها، عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها على حسب. نعم. نعم. تمام. بتنزل بدينك الى مستوى تفكيرهم ولا بتنزل عن دينك الى مستوى تفكيرهم؟ تمام صح، عشرة من عشرة. يبقى هي الفرق ده، تنزل بدينك بالدين الى المستوى دي من مراعاة الخطاب، لكن تنزل عن دينك للمستوى دي مراعاة الضلال. يبقى هي الفرق كده، انزل بدينك وخاطب الناس بما وادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لازم كده، لازم يعرفوا ان انت يعني مستوعب اعماله واشكاله. احنا كنا في المدرسة وكنا هذا طريقتنا، ندخل بالبنطلون لغاية الكعبين يضحكوا عليك اول ما الواحد يدخل، السلام عليكم، اللي بيرد واللي بيستهزئ واللي بيضحك واللي بيعمل. طب تنطي الحصة يا استاذ من تشداخ، خلي معنا الاستاذ هشام اللي هو جاي تاني. طيب ليه؟ هو هيتوقع ان انت كائن غريب، خد بالك هتكلمه في انت يعني وراك انت يعني، لا لكن هيتكلم هتلاقي المستوى، هما هيلاقوا مستوى عالي. اللي عندكم ده اصلا خلاص احنا يعني راجعين، انتوا لسه رايحين، احنا راجعين اصلا، انتوا لسه رايحين، ده احنا رجعنا اوكي انا من زمان قوي راجعين. اساليبكم دي معروفه، خد بالك. يبقى بين رغبه ورهبه، لازم هو يستشعر انك انت مش العقل اللي بتنطلق من 2 سنتي، لا ده انت بتنطلق محيط، لكن هترجعه ان الصواب كذا، خد بالك، ترى الصواب كذا. فعلاقتكم فمشيكم فجنازيركم فمش عارف ايه احلامكم متابعاتكم، كل ده كل ده احنا عارفينه. الشاب مع الفتاة كل ده احنا عارفينه، بس النهاية فان انزل بديني الى المستوى حتى يستوعبه من الدين، أن أنزل عن ديني، وده اللي احنا بقى بنحضر منهم، ينزل عن ديني إرضاء، لكن أنزل بديني ما في مشكلة. طبعا أنا خطابي لأحمد غير خطابي لواحد ضايع، خطابي الواحد ضايع وبيقول أنا سلفي غير خطابي الواحد ضايع بيقول أنا إخواني. هبدأ له بمسلمات السلفية، هبدأ له بمسلمات السلفية. انت واحد انت بتاع احزاب، انت مش انت سلفي؟ اه. طب ايه رايك نفتح كتاب سلفي كتاب احمد؟ لكن الاخوان اقول له ايه رايك نفتح كتاب احمد، هو لا ما يفتحه. فكل واحد له خطاب التبليغي مدخله، كل واحد له مدخل من المداخل اللي تدخل من خلاله، لكن احذر ايه التنازل عن الدين علما وعملا واعتقادا. انا ثابت، موقفي ثابت واضح، لكن أخاطب بما يليق مع هؤلاء وما يليق مع هؤلاء. زي الخطيب على المنبر، أنت نفسك خطبتك عند عوام غير خطبتك عند طلبة العلم، خطبتك عند مسجد تأسست فيه سنة غير خطبتك عند مسجد ستؤسس فيه سنة، بالعكس هذه مسألة مهمة. نعم. أنا الآن بنتقي الكلمات اللي تناسبكم أصلا بمستوى معين، أعالج أبعاد معينة بنحتاج إليها تليق بكم. لو هناك قوم آخرون، أنت أحيانا يعني احيانا كل واحد على المنبر يبقى رايح يخطب في مكان خطبة كذا على المنبر وهو المؤذن بيؤذن بدله مع الوجوه ديت انه يغير الموضوع. انت نفسك معنصر خطبتك دخل احمد غيرت عنصر اضفت عنصر، اما تحذفه تحذف العنصر هذا او تضيف عنصرا جديد، صح؟ مراعاه للناس. وعشان كده بحضرك خمس ست خطب كده حضره، ما تروحش على خطبه واحده يبقى انت تتكلم في النسخ والمنسوخ اليوم عند الاقوى والنسخ والمنسوخ مثلا عند داخل لك عوام ما يعرفوش حاجه، مثلا لقيت جنازه امامك خطبه الجمعه فيها جنازه وعمده البلد ماتوا جاي اكابر الناس، ده اللي هو فلان من القاهره جاي ومش عارف فلان الفلاني والمدير مش عارف ايه، تبدا تخطب ايه بقى فيها وانت رايح تخطب مثلا اليوم وليكن مثلا في موضوع انت محضر، خلاص الموضوع ده لازم يتغير، طريقة العرض نفسها لابد ان تتغير. دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة للإنسان يستعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا في وفود الحديبية، فلما جاء قوم يعظمون البدن قال ايه؟ قال سيبوا له، يلا سيبوا لهم البدن فإنهم قوم يعظمون الله. يبقى كل واحد بما يناسبه بما يليق به. النبي لما لقي عدي بن حاتم وجاءوا عدي بن حاتم الطائي ماذا قال؟ خطاب معين. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أنا اليوم وأنا جاي قبل ما أدخل يعني خطر جيزة أرسل لي واحد مقال لي بتاع منشور على صفحته على صفحة واحد بيثني جدا جدا على الحويني وكذا كذا، وده بيظهر انه معانا بس هو مش معانا وكل حاجة بس يعني زمالة مثلا كانت قديمة وبيظهر كذا. أنا الحقيقة لما قرأت أنا المنشور هذا وكذا وبتكلم عن الحويني كلام كأنه بتكلم عن ابن تيمية، أنا يعني قمة الغضب، يعني أنا بدني جرى الدم فيه وبدأ كذا وأمسكت بالهاتف اتصلت عليه مباشرة وأنا أدافع الغضب، لأن ده أنا غضب يقول لي السلام عليكم، عليكم السلام، بنى أمرك وظهر حالك أيها الضال، وقد كنت متسترا فالحمد لله الذي كشف سترك والسلام. تمام. أنا أقول لكنه لم يسمع منك من قبل في هذا، طيب ادخل له مدخل لعل الله أن يهديه. انت بين غضب الشديد من هذا وبين إرادة الهداية له تريد أن تعطيه الورقة الأخيرة حتى إذا فتن من قبل نفسه لست أنت الذي فتنته. فقلت له يا أخي نعم أحد الإخوة أرسل لك منشور كذا 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 الحويني ومنعم ما شاء الله كلمات أنا أتوقع أنها تقال في ابن تيمية، تقال في أحمد بن حنبل، تقال في هذا، فقلت لعل فعلا هو ده كلامك ولا كلام أحد غير. قال لا ده كلامي. وبعدين شيخ هشام يعني احنا يعني المحبة تكون بيننا وهب ان هذا رأيك. قلت رأي ماذا؟ تكلم كلام هذا شيخك الذي علمك السنة، اي سنة علمك اياه؟ تسمع عن القرضاوي اللي مات من ايام؟ تسمع عن سنة علمك سنة الصلاة على اخوان محترق على مدار قرن كامل يصلى عليه ويبكي عليه؟ قال يعني زل وكذا والحسين زل. قلت له علي جمعة زل هذا كله زل خلاص، يبقى نفس المسألة هنقول كده طالما أنها زل. المهم يا إخواني سبحان الله وأنا أدافع الغضب، فإذا بي قلت له أنا أظن، طيب خد عندك الحين 1 2 3 4 5 وأنا بقى ما انتظرش رد أظنك ما تعرف هذا، وظني بك لو عرفت هذا لن تكتب هذه الكتاب. قال والله أنا أول مرة يعني أعرف الكلام ده. قلت له طيب أنا سأرسل لك ملفا الآن ولا أريد ردك الآن، بس أريد حذف المنشور وتقرأ هذا هذه المخالفات وأتصل عليك إن شاء الله، بس اقرأ وأنا أدافع نفسي، يعني أنا كلمة تريد أن تخرج مني، ولكن أقول حل حل حل. فخطبت بأسلوب معين، فبدأ يتكلم كلام جيد. أنا والله أنت تعرف أن أنا ما أوثر على الحق أحد. طب جيد خلاص خذ هذا الكلام ونشوف. وأنا من نفسي أنا تقول لي لو الأمور يعني بما يظهر تقول لي مثلا ده ممكن يرجع بنسبة كم في المية، أقول لك 0%، أقول لك 0%، لست بغبي، لكن في نفس الوقت معذرة لربكم ولا عليهم يتقون، بحيث يبقى القرار مدروس. مدروس كيف يعني؟ يبقى القرار ليس له أنت، لك عندي، وقلت كذا وكذا وكذا وارسلت له الملف وقال لي رفع الله قدرك وكذا 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 إلى آخره، ودحنا منتظر النتيجة، وأنا عارف فيما يبدو لي النتيجة، وإن كان علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأقول لعلهم. لكن في نفس الوقت أنت بتخاطب بإيه؟ بتخاطب بما فيه صلاحهم، ليس معنى أنا هترجم لو أنا أعطيته الكرت الأحمر مباشرة أنا هترجمها غضب لله وغير على دين الله، وهذا رجل معنا يعني يظهر أن السنة من زمان لكن ولو لله اضغط على نفسك شوية وتكلم برضه ونظني بيك، وأنا غرت لما عليك لما رأيت هذا المنشور وقلت أكيد أنك ما تعرف أحوال حال الرجل أبدا، وإحنا لسنا بحرصين على إسقاط أحد، لكن السنة كذا كذا كذا، فخذ هذا وراجع وقرأ، وإن شاء الله بإذن الله ستقول ما أقول. إن عرفت هذه المخالفات ستقول ما أقول. والله قبل أن أدخل عليكم يا أخوان، يمكن أنا لسه الآن وش أحمر يعني. تخيل أنا لما شفت المنشور هذا كلام عجيب، كلام يعني لو قيل لو ابن تيمية اللي هو مرض وتعب أنا ما أظن ممكن أن تسعبه كلمات أكثر من هذا، تخيلوا. لكن ولو الإنسان يحاول ألا يفتن الناس من قبله، اللي يفتن من قبله هو، لكن ليس من قبلك. نعم. انت تبذل اللي عليك ورغب ورهب وابذل، واعلم في النهاية ان هذا بيد الله، لكن اعلم انه لو اطاعت بنت امها خالفت بنت امها كذلك. خليك تضع كل 10 ببنت، كل 100 ببنت، لو ما دعوت انت ما خرجت بالبنت، ما التأسيس هكذا يبدأ، بنت واسرة وهكذا. من معك على هذا الامر؟ قال حر وعبد، يبدأ بكده. كنت سدوس الإسلام، ربع الإسلام، ما عدد المسلمين على وجه الأرض؟ 4، أنا رقم 4، وده نصف الإسلام، وده كان الإسلام، وهكذا تبدأ بكده. 1، نبدأ بالأحاد، وبعدين ننتقل العشرات، وبعدين ننتقل المئات، وبعدين ننتقل للآلاف إلى الملايين، وهكذا تبدأ بها. نعم. فمهما كان أنا ما أنظر إلى المردود. انتبهوا يا أخوان، من الأمور التي تثبط الداعية النظر إلى النتائج والمردود. مردود أنا ما يعني المردود، شوف أنا بقولك أنا بكلم الأخ هذا وأنا عارف مرة حسن ما جلست معها قبل ما أطلع، أي اللي عبد الرحمن ولدي انتظرني تحت، قلت له أنا سأنزل مثل ما صعدت، هنزل زي ما أنا، بس لعل الله أن يهديه. واحد كان من أنصار الشيخ فلان، ولما تكلمت فيه دافع عنه، فلما بينت له قال والله كلامك شيخ طيب يا شيخ وكذا، كنت أنا في عمره وأرسل لي كلمات عظيمة، حتى الإخوة كانوا معي في الصلاة يسمعون تعجبوا، قالوا ما شاء الله ده أخ ده مستجيب ما شاء الله، ما يعني ده من واحد بيعشق شيخ إلى إنه خلاص الشيخ الحق حق تبع. قلت هذا ما أفرح به أبدا، هذا ما أفرح به أبدا، لأن هذا الشخص أصلا شخصيته ماذا؟ شخصيته يرضي كل الناس. ليس الذي يجادل مثلا أو صلب حتى إذا اقتنع كان بثبات. وبالفعل إذا بي بعد هذا الكلام كله إذا بيكلم بعض الإخوة طب وليه يعني المسألة ما تصل هذا وإحنا ودنا يعني نجمع السلفيين ودنا، قلت لهم شوفوا فالإنسان له نظرة، لك أنا ما يعنيني، أنا ما يعنيني، أنا جاي لك اليوم وغدا مثلا أتوقع غدا كلكم تبقوا كذا 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 كذا، ويا ما رحنا أماكن وعطينا الدورات ودروس والأماكن دي الآن فين مع الحزبي، يا ما هتطلعوا أنتوا أصلا، يا ما استضفنا ناس ويا ما جاءنا ناس ويا ما خلطنا ناس طبقات. فأنت لا تنظر إلى مردود، أنت الآن بتقرأ عليا وأنت اللي غدا منتكس، أنت اليوم اللي بتجمع السيارة وأنت اللي غدا بتفرق الأمة. عادي جدا انت تجلس تبكي تجلس تقول يا سبحان الله يبقى انا غلط او ما ثمر الدعوه، اذا كنت انا بدعو في النهايه ده بينتكس وده بيروح وده بيجي، ده طبيعه الدعوه، هذه طبيعه، انت ما لك دخل بمردود، انت لك دخل بشيء واحد فقط، الكتاب ده انت وضعته ليه والكلمه اللي بتخرج منك ما دليلها والإخلاص الذي بينك وبين الله. إنما تنتبه حسن اليوم أخ قديم كان معانا، ياما ما كان معانا زي حسن ده بالضبط، أخونا حسن هذا كان ديه بالضبط لسه بنتكلم فيهم أول امبارح، ها اللي كان بيتمنى ونروح ويتمنى نحن نروح لهم درس يأتي أخونا حسن الله يثبته مع الحق ويروح 2 3 4 5 6 7 هم كانوا نفسه يمكن أسبق، وهذا فلان اللي كان في الدرس ما شاء الله ومستجيب ويقول كان واحد من أمثال هؤلاء كان يقول يا شيخ والله احنا لما سفرنا إلى كذا راحوا بلدي يعني زي المهم وهؤلاء يضيعون وهؤلاء كذا وما كان عندهم فين المنهج، الحمد لله المنهج كذا، الآن يقول أتباع البيال وما أدري، تبكي تلتفت أصلا لا خلاص هو أزح من نط من القطار، لكن القطار ماضي، قطار ماضي، حتى لو الشيخ نفسه اللي قفز من القطار ماضي، لأن القطار ده رأسه النبي والصحابة، نهايته في آخر الزمان حين يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. لا الدعوة بتتوقف على عالم، ولا الدعوة بتتوقف على صحابي، ولا بتتوقف على تابعي. من هنا كانت أول كلمة يعمقها الصديق في الأمة يا إخوان، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبده فإن الله حي لا يموت. تفريق بين المعبود والمتبوع، اللي مات مش هو المعبود، اللي مات هو من المتبوع وبقيت سنته، مات محمد صلى الله عليه وسلم ودينه باق، إنما المعبود حي لا يموت. إذا كنت على الاتباع الصادق قم كما قال أنس ابن نضر لما وجد بعض الصحابة قد جلسوا في أحد، ما أجلسكم؟ قالوا ألم تسمع فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تصنعون بالحياة؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة ما تتوقف على أحد يا أخوان، ما تتوقف على أحد أبدا، الله يتولاها. الشيخ المنتكس خلاص راحت الدعوة وكذا، لا، يبقى الطالب اللي الخليفة ما تتوقف دعوة لأحد، هيموت ابن باز، مات ابن باز، توقف الدعوة، هيموت الفوزان، هيموت فلان، هيموت علان، كل الدنيا هتموت يا أخوان، ما في داعي أزل ولا نبي بقي، الله سينبت. يا الله يا أخواني لولا الأخ الفلان ده ما شاء الله الله في عفله، لولا طيب ولو أن هذا الأخ غير موجود كان يبقى غيره. الله عز وجل يستعمل من ينصر بهم دينه. نعم
علق الشيخ،
هذه دروس يا اخواني ارجو جزاكم الله خير الانتباه الي، يعني طريق الدعوه طريق وعر، ولهذا احس خطاب ما توجه الى الدعاه لانهم هم الذين اذا صلحوا صلحت الامه. نعم
علق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهل الصادقين المخلصين.
هنا أحمد يعني بيرسلنا بشرى الوقتي. يقول إن الأخ حذف المنشور على الصفحة. لعل الله أن يأتي يا رب. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى: فالعلم شأنه
يعني شوف حتى ديت يعني إيه يعتبر إن مثلا سبحان الله لو الواحد كان أعطى الكرت على طول يعني مع إنه على فكرة لو أنت أعطى الكرت مباشرة في هذا فأنت لك وجه ولست مخطئا ولا شيء، لكن سبحان الله يعني قد يدفع الإنسان لعل الله أن يهديه تبدأ بحذف منشور ثم حذف اعتقاد من قلب نعم.
قال: فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله الجزاء العظيم يرفعهم الله به درجات، وهم الذين يخشون الله كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم
يعني هم الذين يخشون الله حق خشية، لأن الخشية هي خوف مع علم بخلاف الخوف المحض. فلهذا الذي يخشى خشية بعلم، خوف الممزوج بالعلم المبني على علم من تخافه، فلهذا إنما يخشى الله الخشية الحق العلماء، وإلا ليست الخشية قاصرة على العلماء فقط لكن لهم أعلاها. نعم.
فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه لابد أن يكون عاملا بما علم، فيتبع رضوان الله ويجتنب مساخطه، ويعرف ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العلم والعلماء، وأخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ليس كل من كان عالما كان وارثا للأنبياء. فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس.
هذه قاعدة يا أخوان، يبقى قاعدة ضع خطا: ليس كل من كان عالما كان وارثا للأنبياء، لأنه قد يعلم المسائل ويفقد البصيرة، لأنه قد يعلم المسائل ويفقد البصيرة. ومن هنا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. ممكن يحفظ كثير يا أخوان، حافظ البخاري وحافظ مسلم بالكتب الستة وحافظ القرآن بالقراءة العشر، ويفقد البصيرة. فليس كل من علم يكون وارث الأنبياء حتى يرث العلم والعمل، لأن الأنبياء ورثوا العلم والعمل، فمن ورث علما بلا عمل لم يكن ورث الأنبياء. نعم.
فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، فيصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. وإذا لم يعمل به كان
يصلح نفسه، هذا أولا. فإن الإنسان إذا لم ينتفع بالعلم لن ينتفع به غيره، فابدأ بنفسك أولا، ورب نفسك. ولهذا الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأول بدأ بالإيمان وعمل الصالح، وهذا من تفع به، ثم بدأ بعد ذلك في إصلاح غيره. فالإيمان والعمل الصالح إصلاح لك، والتواصي بالحق وتواصوا بالصبر السعي في إصلاح غيرك. وفاقد الشيء لا يعطيه. ويا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
وإذا لم يعمل به كان العلم أداة فساد وهدم والعياذ بالله.
كاليهود عندهم علم ولكن لم يعملوا به، فكانوا مغضوبا عليه. نعم.
ولهذا ثم الله من لم يعمل بعلمه وتوعدهم أشد الوعيد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
تمام. يبقى أحبار ورهبان ولكنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فماذا نفعهم علمهم؟ فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
فذمهم الله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد، وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، ذنب عظيم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حسن كلام ولكن ليس هناك تطبيق بالفعال، فهذا يكون العلم حجة عليك لا لك. ما كل أحد يا أخوان يكون العلم حجة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ولهذا كم من رجل يكون من أهل القرآن وليس بحافظ له، وكم من رجل يعادي القرآن وهو حافظ له. ولهذا أهل القرآن هم العاملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعمل يعمل. ولهذا تجد عاميا لكن يعمل بالقرآن، يعمل يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وضربوا بقي من الربا، تبتوا إلى الله أتركوا الربا. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، تبتوا إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تبتوا إلى الله من الحزبية. وهكذا عامل بالقرآن، عامل بالسنة، فهذا من أهل القرآن. ولو لم يكن حافظ له مع سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وهو من أهل القرآن، وفي واحد مع القراءات الأربع عشر ومع ذلك ليس من القرآن. القرآن حجة عليه. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار، تخيلوا يحمل أصفارا وهو حمار. فمن الناس من يحمل علما وهو حمار، ومن الناس من يحمل علما وهو كلب. فهذا لا يعمل بعلمه، وهذا ينسلخ من آياته ولا تحكم إليها. نعم،
فمن أكبر المقت أن تقول بالعلم وتعظ من منطلق العلم ثم لا تعمل. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين.
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، طيب، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا الخير في الناس ما كان فيهم العمل بالعلم، إنما حفظت قرآن، خرجنا ألف حافظ، خرجنا ألف حافظة، خرجنا مدارس وكتاتيب، ثم أين العمل؟ ثم أين السنة؟ ولهذا نفرح بالسنة أكثر من الحفظ. لا تركزوا يا أخوان على كثرة الحفظ أكثر من ضبط المنهج. ما هو مشكلة إنك تخرج كل سنة حافظا وحافظ، لا ما ليس خلي تخرج كل سنة واحد يحفظ الجزء عام، لكن على السنة، على الاستقامة، عرف من ربه وما دينه وما نبيه. السنة أولا، فخذوا تحفيظ القرآن هذا وسيلة لتعميق معانيه وتعميق السنة والتوحيد. ربوا بالقرآن يا أخوان، لا تراع الحروف وتضيع الحدود. المحفظ لابد أن يكون سلفيا سنيا، المحفظة لابد أن تكون سلفية سنية، لازم. الرحمن على العرش استوى، لا تراعي أنت همس السين أو خروج الحاء الرحمن من مخرجه دون أن تشير هنا، هذا يدل على أن الله عز وجل مستوى على العرش، وعرش الله في السماء، والله على العرش استوى، خلافا لمن يقول الله في كل مكان. مع هذا بل يداهما مبسوطتان، لا تنشغل بتخليص الطاء من التاء، مبسوطة تاء، وتجيب ما شاء الله متقن، تخلص التاء من الطاء ما شاء الله. تبوا فين اليدين بقى؟ اثبتوا اليدين لله عز وجل اثباتا حقيقيا يليق بجلاله، خلافا لمن يقول اليد عن القدرة، اليد عن النعمة. تقبح له أهل البدع مع كل آية، مع أول الفاتحة توقف عند المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، وانت بتحفظ القرآن. انما تحفظ حروفا وضع حدودا، ينتهي الولد عندك، الولد انت كداعية عندك الولد صار له 5 سنوات يحفظ القرآن عندك ولا يعرف الحدود ولا يعرف سنة من بدعة توحيدا من شرك، والله لو كان الشيخ مبتدعا والله لعلمه بدعة من اول يوم او من اول جزء، والله لو كان كذلك. نعم.
قال: فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به فقست قلوبهم وفسق أكثرهم، لأن عدم العمل بالعلم يورث هذه القسوة، وهذه القسوة إذا أصابت القلب أهلكته، فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم والعياذ بالله، ويؤدي إلى كتمان العلم والعمل بضده، ويؤدي إلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. وهذا قد وجد في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يشهدون الزور ويخونون ولا يؤتمنون ويقومون على الفجور ويتبعون الشهوات والعياذ بالله، إلا من سلم الله من الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتعلم العلم لوجه الله عز وجل ونعمل به، فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح:
والعلم
سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله.
نعم. فعلينا نتعلم العلم لوجه الله عز وجل، إشارة إخلاص، ونعمل به، فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به، وسلاح ناصر إن عملت به. ولهذا فالعلم هو أداة الجهاد بالحجة والبيان، كما أن السيف أداة الجهاد بالسيف والسنان. فبالسيف تجاهد فتفتح بلدانا وتغزو أقواما كفروا بالله، وبالعلم تهدم عقائد. ولهذا الجهاد بالأمرين، بالحجة والبيان والسيف والسنة، وأشرف النوعين الجهاد بالحجة والبيان، أشرف النوعين. نعم.
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وقد يكون من هو أسوأ منه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فكيف يكون حاله والعياذ بالله؟ فتعلم العلم يكون لوجه الله والعمل به كذلك، وإلا سيكون العلم وبالا فيبقى المرء بين داءين.
يعني عندنا الآن أفتان: بلى كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، ولا منكر وأتيه. طيب ده دركة، يأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي. أقبح من ذلك من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ثم الفرق بين الدركتين: الأول داؤه على نفسه، يأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي، إذن الأمر محصور فيه، الداء فيه. لكن أن ينهى عن المعروف، ينهى غيره، وأن يأمر بالمنكر، تعدى شره لماذا؟ للناس. يبقى الثاني فيه الأول وزيادة، ففيه أنه لا يأتي ولا المعروف ولا ينهى وأتمر بالمنكر، وفيه الزيادة على ذلك أنه يعدي شره للناس، فيقبح الحسنة ويحسن السيئة، يقبح المعروف ويحسن المنكر، يزين للناس البدع، وهذا شيطان إنسي متكل. فإن الشياطين لا نراهم في الطرقات، الشياطين من الجن لن نراهم خطباء عن منابر، ولن نراهم أئمة في المحاريب، ولن نراهم مصنفين الكتب، وإنما يفتنون من الإنس من يفتنون، بحيث يصبح شيطانا على المنبر في جثمان إنس، وشيطانا يصنف في جثمان إنس. الدكتور عميد ما أدري إيه شيطان يؤصل للضلالة. فهؤلاء هم أخطر صنف في الناس، العالم الفاجر الذي يزين للناس البدعة ويزين للناس المخالفة، يجعل الشركة محبة للصالحين. فنحن إذ ننذر الحسين ونطوف حول قبر الحسين وكذا، إذ نفعل ذلك فإنما نحن ماذا؟ فإنما نحن نحب آل بيت رسول الله، والذين ينهون عن ذلك يكرهون آل بيت رسول الله. فجعل حسنة من ينهى قبحا، وجعل قبح من يعبد حسنة. هذا أخطر صنف في الناس. فكما أنه لم يهتدي مهتد إلا على يد هاد، فلم يضل ضال إلا على يد غاول. سبب غوايتك غاول، وسبب هدايتك هادي المهتدي، هذا معروف. والناس يقتسمهم الدعاء إما إلى هداية وإما إلى ضلالة، الناس تبع للدعاء، إما إلى هداية فيكون من منعم عليهم، أو إلى غواية فيكون مغضوبا عليهم أو ضالا، الناس تبع. فالناس تلحد تبعا لملاحدة دعوا، الناس تخرج تبعا لخوارج دعوا، الناس تعتزل تبعا لمعتزلة، الناس تتحزب تبعا لدعاة، والناس تستقيم على السنة تبعا لدعاة أقامهم على السنة. الناس تبع لدعاته. فالموفق من تبع داعية الحق، والمخذول من تبع داعية الضلالة. نعم.
فتعلم العلم يكون لوجه الله والعمل به كذلك، وإلا سيكون العلم وبالا، فيبقى المرء بين داءين، إما داء الجهل وإما داء العلم غير النافع بل العلم الضار.
نعم، نعوذ بالله منهما.
آمين. والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته نافع، ولكن إذا لم يعمل به الإنسان صار وبالا عليه وضارا له، وقد يضر به الآخرين.
نعم. ولهذا هل يا ترى كل من أتاه الله علما يستلزم ذلك الهداية؟ هذه مسألة طرحها ابن القيم رحمه الله في المفتاح. هل يستلزم العلم الاهتداء؟ يعني هذا لازم لهذا من غير وضع شرط آخر؟ فمن آتاه الله العلم هدى، عنده علم يبقى لابد أن يكون مهديا؟ الجواب لا، لا يستلزم العلم الاهتداء. فقد يؤتى الإنسان العلم فلا يهتدي وإنما يضل. يبقى ليس العلم بمستلزم للاهتداء على كل حال. يبقى المسألة أن تحفظ القرآن وتحفظ السنة وأن تكون مهديا، لا، وإنما من أخذ العلم واحد النافع وعمل بهذا العلم العمل الصالح، فاجتمع له العلم النافع وهو الموروث عن رسول الله، والعمل الصالح وهو العمل بالعلم، حينئذ يكون مهديا. فمن أخذه بشرط اهتدى، ومن أخذه بلا شرط، من أخذه مع وجود مانع لم يهتدي. بذرة جيدة لكن الأرض سبخة. ولهذا قال النبي كما في حديث أبي موسى في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منه ثلاثة أقسام بقى. أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، نزل المطر أنبتت الكلاء والعشب الكثير، والأخرى أرض أمسكت الماء لكن لم تنبت الكلاء، فانتفع الناس بالماء والثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى إذن العلم نزل، نزل لكن الأرض لم تقبل أو قبلت. يبقى لا يستلزم العلم ليه؟ الاهتداء. واتعلمنا بالذي أتيناه آياتنا فاهتدى بها فانسلخ من مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، حملوا ولكن لم يحملوا ويقوموا بحقها. واضح إخواني بارك الله فيكم. فالعلم قد يورثك جدلا وقد يورثك صفصدة وقد يورثك لسانا تصد به عن سبيل الله، فعندك أداة الصد عن سبيل الله بخلاف العام اللي ما عنده علم. يبقى مسألة عظيمة وجليلة ذكرها ابن القيم، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ جواب ذلك يستلزم الاهتداء بشرط، يستلزم الاهتداء إذا لم يكن مانع والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج لنكتا. أنت معك بذرة جيدة رميتها في أرض سبخ تخرج؟ لا. أنزل من السماء ماء، إشارة إلى العلم والهداية، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد الزبد الربيع، ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن. اقرأوا القرآن يا إخوان، هذا القرآن عظيم. وأعظم قضية أصلا في القرآن ولها خلقنا هي قضية الهداية والضلال. تعرف الضلال إيه؟ من ما سبله وما أسسه، وتعرف الهداية ما سبله وما أسسه، وعن من نتلقى الهداية، وعن من يكون الضلالة. هذا أهم قضية في القرآن. لكن للأسف الشديد بعض الناس ينحي القضية هذه، ينحي هذه القضية أخلاق عامة، عايزين الصدق والأمانة وما تكذبش على حد وما تظلمش حد وحب الناس وما أدري إيه الأخلاق الإيه العامة. نعم.
قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فاعملوا بالعلم واعرفوا الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص عليه القرآن، فلا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى وإنما بالعلم. والمطلوب من تعلم العلم
هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة، هذه قاعدة، لا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى وإنما بالعلم، وإنما بالعلم، وبه تتجنب طريقة المغضوب عليهم والضالين. طريقة المغضوب عليهم بالعمل بالعلم، وطريقة الضالين بتجنب العمل بجهل فتعمل بعلم وهذا طريق المنعم عليه. فلا تخلف عندك علم فتكون كاليهود ولا عمل، فلا تخلف عندك عمل فتكون كاليهود ولا علم فتكون كالنصارى. نعم.
والمطلوب من تعلم العلم العمل به، والعمل لا يأتي إلا بعد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لأنه يجب علينا ألا نعمل إلا بعلم ولا نعبد الله إلا به، فلا نعبده سبحانه بالجهل أو الهوى.
يبقى العلم أولا، العلم قبل الاعتقاد حتى يكون اعتقادك على اعتقاد السنة والجماعة، العلم قبل العبادة حتى تكون عبادتك على وفق السنة، العلم قبل المعاملة حتى تكون معاملتك على معرفة الحلال والحرام، العلم قبل الأخلاق لأن الأخلاق لن تكون مقبولة إلا إذا وفقت الشرع، العلم قبل كل شيء. ولهذا بدأ الله به فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
فعلينا جميعا أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى لأنفسنا الجهل فنكون من الضالين، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه ويخالفونه ويعادون أهله، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. فيجب
أن ولكن لا يقتصر هذا على اليهود والنصارى، هم المغضوب عليهم وهم الضالون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أن السلف قد وضعوا قاعدة ألا وهي فمن كان فيه شبه من علماء فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ليس الحكم خاصا بهم، بل هم رأس المغضوب عليهم ورأس الضالين والناس تبع له، فهم لهم قبح التصدر والإمامة، فكل مغضوب عليه إمامه اليهود وكل ضال إمامه النصارى. نعم.
فيجب أن لا نكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ونعوذ بالله من هاتين الصفتين.
آمين.
ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المؤلف: كل من آثر الدنيا. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق هذا العلم، فمن ذلك إيثار الدنيا بمعنى ترجيحها على الآخرة فيؤثرها ويحتفي بها ويهتم
نعم. وهذا قيد مهم يا أخوان. إيثار الدنيا يعني ترجيحها على الآخرة، وليس إيثار الدنيا بأن تأخذ منها ما أباحه الله لك. بعض الناس يظن: ولا تمدن عينك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أنه لا يجوز أن يأخذ شيء من الدنيا. يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يفسرها أنه ينبغي أن يعرض عن الدنيا. لا يا أخوان، وإنما ما موقفك مع الدنيا؟ أن تجعل دنياك آخرتك. وكيف تجعل دنياك آخرتك؟ أن تسخرها لآخرتك، أن تتخذها وسيلة لآخرتك، فتربح المال لتعبد الرب بالنفقة والصدقة وإعفاف نفسك، تأخذ الوظيفة لتعبد الرب من خلالها فترفق بالناس. إذن ليس موقف المسلم من الدنيا أن يطلقها فلا ينتفع بها، وإنما ألا يبتعد بها عن طريق الله، فمن جعلها طريقا إلى الله سعد دنيا وآخرة، وصارت دنياه آخرة، وصارت دنياه جنة. يبقى ليس أن تطلق، لا. قل: من حرم زينة الله التي خرج العباد والطيبات من الرزق، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. تخيل سليمان، ما أحد صار مثل سليمان في ملكه، وحشر سليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جن وإنس وطير. من الذي توفر له هذا أن يكون جيشه جن وإنس وطير؟ لا أحد. ومع ذلك ماذا لما سمع النملة؟ فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما سخر. انظر إلى ذي القرنين الذي أتاه الله الملك العظيم ولكن أطاع به رب. يبقى ليس الأمر في الدنيا أن تطلقها فلا تستفد منها شيئا، وإنما أن تخلعها من قلبك فلا تمل بها عن طريق ربك عز وجل، لكن خذها عونا لك على الطاعة. نعم.
قال: فيؤثرها ويحتفي بها ويهتم بها ويجعل الآخرة خلف ظهره، فهذا من الأسباب والدوافع إلى ترك العمل بالعلم وإلى محاربة الحق والعياذ بالله.
صح.
وهذه قاعدة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، يخالف الحق في كل هذه الأمور، وإذا فعل ذلك هلك والعياذ بالله. فإذا أفتى قال غير الحق لأنه آثر الدنيا على الآخرة، فإما أن يرتشي أو يطلب بهذا الأمر الرياسة أو غيرها من المطامع الدنيوية التي تدفعه إلى كراهية الحق ومخالفته والقول بغيره. فإن أفتى بغير الحق، وإن حكم فكذلك، وإن أخبر يخبر عن الله.
فالذين وقفوا مع الدولة العباسية ضد أهل السنة والجماعة إنما أرادوا دنيا الملوك لهذا ابتلوا أهل السنة والجماعة. طب والذين وقفوا ضدهم وثبتوا على الحق آثروا آخرتهم على دنياهم. فأنت بين الطائفتين، طائفة آثرت دنيا الملوك على دين رب الملوك، وطائفة آثرت دين رب الملوك على الملوك. هذا نتيجة، نتيجة. فأحمد بن أبي دؤاد في ركبه آثر دنيا، وأحمد بن أبي حنبل في ركبه آثر آخرة تماما. هذا نتيجة لما يقول ابن القيم رحمه الله. لما ضل ابن أبي دؤاد؟ كرسي الملك. وكيف ثبت أحمد؟ إثار مرضات الرب. نعم.
وإن أخبر يخبر عن الله كذبا، فإما أن يأتي بأحاديث موضوعة أو يفتري على الله ويحرف آياته، وهذا موجود كما هو الحال في أهل الرفض وأهل التصوف وأهل الكلام وأهل البدع قاطبة،
لا شك.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة،
يعني متوعدة بالنار. لكن هل كل مبتدع يدخل النار حتما جزما؟ نقول هذا من باب الوعيد كسائر النصوص، مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن هل تقول في من أكل مال يتيم بأن محمدا هذا وبأن عليا هذا سوف يأكل في بطن نارا؟ لا، هذا من باب الوعيد. إذا لم يكفر بدعته، فإن كفر بدعته خلد في النار. نعم.
يعني أنهم يقعون في هذه الأشياء، فما الذي يجعله يصر على البدعة طول حياته ولا يرجع إلى الحق إلا أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخراه وحرص على الرئاسة وعلى حب المال، فيوقعه ذلك في هذه المهالك والعياذ بالله، فتراه طول عمره مصرا على الباطل إماما فيه والعياذ بالله، يحمل وزره وأوزار من وراءه ومن تأسى به إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيحمل أوزاره وأوزار الذين يضلهم بعياذا بالله. فلو ذهبنا إلى أهل الطرق الصوفية ونظرنا كيف أنهم أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس بالعقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأوراد الشركية والتعلق بالقبور، فهؤلاء يقولون غير الحق ويتعمدون ذلك، وكثير منهم يعرف الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حرصه على الدنيا وعلى المناصب والرئاسة وما شاكل ذلك يجعله لا يتزحزح عن موقعه ومكانته التي أحله الشيطان فيها وزينها له والعياذ بالله.
وهل يا أخواني مات على الشرك مع بلوغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من آثر هذا؟ أبو جهل مات على ما هو عليه ويعلم أن النبي صادق، يعني ما يكذب. وكثير من هؤلاء يعلمون صدق الأنبياء ولكنهم يؤثرون دنياهم. ولهذا المعركة التي تدور مع الأنبياء يديرها من؟ الضعفاء أو المستكبرون؟ السادات والكبراء ولا المستضعفون؟ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بريد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين. والصراع مع الزعمات، الصراع مع أصحاب دنيا. ولهذا لما تدخل بلد الله يهديك كده إلى السنة وكذا، والبلد فيها عميد ما أدري إيه، الأول حرب يكون منه، تبدأ انت بقى تطلع المنبر وخطبتك جميلة وكذا وصوتك جميل، يبدأ بقى العداء منه هو، لأنك تعارض رياسته، هو أخذها بالأقدمية، أخذها بالشكل، ده عميد ما أدري إيه، ده أستاذ دكتور وما يعرف اللي عندك، إنما ده أكاديمي. هو يعني إيه أستاذ دكتور؟ ما لم يكن طالب العلم. أستاذ دكتور يعني عمل بحث في حياته، هذا أستاذ دكتور، بحث حد ساعده فيه ولا شوف جيبه منين ولا سرقه ولا شيء، وبقى أستاذ دكتور، بحث وخلاص. هو ده العلم؟ ليس هو العلم. فالدكتور ما يرهبك شيء، لا يرهبك دكتور. دكتور يعني عبارة عن بحث، عمل بحث خد الدكتوراه فيه، عمل بحث خد الماجستير فيه بس. لكن تعلم، ما لم يتعلم، ما لم يكن عالما بطلبه للعلم، إنما العلم بالتعلم، لن يكون فقيها ولا ولا محدثا ولا صاحب علم ولا إلى آخر ذلك. فلما رآك قد على نجمك والتف الناس حولك, أول من يحاربك من هو؟ أول من يحاربك العمدة إذا لم يكن على الاستقامة طبعا والهداية. فهذا أمر معروف, إنما ينازعك أصحاب الرئاسات أصحاب الشرف. نعم.
يذكر ابن القيم رحمه الله سبب مخالفة العالم للحق في فتواه وحكمه
أبو طالب, هذا الذي رأى بعينيه النبي وأحواله وقد أثنى ويعلم أنه صادق, لكن لماذا خرج من الدنيا على الكفر يا إخوان؟ أثر دنيا. ولهذا ماذا قال أبو جهل له والنبي يعرض عليه كلمة التوحيد آخر حياته؟ يا إخوان أتخرج أنفاسه الأخيرة الآن, ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم, وهو يعلم صادق حريص عليه, قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. يعني يا أبا طالب إذا كنت لم تقولها إلى الآن خوفا من هؤلاء فقد انتهت دنياك, تخاف من بعد الآن؟ ولكنك لا تهدي من أحببت, ولهذا نزلت فيه الآية لا تهدي من أحببت. وحرص النبي أشد الحرص. وأبو جهل ماذا قال؟ ضغط على هذا السبب الذي يعرف كيف يأتي بقلب أبي جهل أبي طالب, قال أترغب عن ملة عبد المطلب, ملة أبائك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال ماذا يا أخوان؟ لا إله إلا الله, لا, على ملة عبد المطلب. فما حجبك عن الهداية إلا مثل هذه المعاني. ولهذا يقول الشيخ حسام وبنفس السبب الذي كان يدافع النبي يدافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا. هو كان يدافع عن النبي لكونه ابن عبد المطلب. لهذا لما سوم على دين محمد أو عبد المطلب أثر دين عبد المطلب. يبقى نفس السبب, نفس السبب الذي كان يدافع به عن النبي أنه ابن عبد المطلب ولا ينبغي أن يناده أحد بسوء, خرج من الدنيا بسبب ملة عبد المطلب. نعم. وهم إلى الآن الصوفية القبورية الضلال يقولك لا, هو مات على الإسلام, مات على الإيمان. أبو طالب لا, أبو طالب يدخل الجنة, ده عم النبي, وأبو النبي كمان في الجنة, ده أبو النبي. يعني أبو النبي, النبي الحادر من سلالة كفار؟ لا, أبو النبي في الجنة, عم النبي في الجنة. وهل ملة عبد المطلب هي ملة الإيمان؟ على ملة عبد المطلب. وما ملة عبد المطلب؟ الكفر والعياذ بالله والشرك. فكيف يدخل الجنة مشرك والله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ نعم.
يذكر ابن القيم رحمه الله سبب مخالفة العالم للحق في فتواه وحكمه وخبره وإلزامه, فيقول لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات, فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا, لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات, فكثير من الناس يميلون إلى الشهوات, والشهوات وحب الرياسات تأتي منافية للحق مخالفة له, فحب الشهوات من الباطل والحرص على الرئاسات والتفاني فيها باطل, فهناك معارضة ومصادمة بين الحق والباطل. نعم. فانظروا إلى هؤلاء الذين ينافسون على الكراسي في الانتخابات ويدفعون الملايين للوصول إليها, وكم يكذبون ويلبسون على الناس. فطرق الروافض والصوفية والجهنية والمعتزلة والأحزاب الضالة الآن في هذا العصر كلهم أهلكهم الحرص على الدنيا واتباع الشهوات وحب المناصب, ويلبسون على الناس لأن باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه لباس الحق.
نعم. فصالت الحزبية مصالح حتى نعيد الخلافة كما يقولون الإسلاميين, وصارت الديمقراطية شورى يا إخوان, تحولت بين عشية وضحاها إلى شورى, لم تعد ديمقراطية صارت شورى. والحزبية لم تعد حزبية مقيتة الموجودة في القرآن والسنة. لا, الإشكالية أنكم تؤتون من قبل فهمكم, هكذا يقولون. يعني دي ليست حزبية دينية, إنما دي حزبية دنيوية, هذه أحزاب دنيوية وليست أحزابا دينية, وإنما المحرم الأحزاب الدينية. انظروا كيف يلعبوا بهم الشيطان لعيبا ويلبسون على الناس. وصار ولاية المرأة لا دي شورى، دي شورى، دي مش ولاية. لن يفلح قوم ولوا، يا أخي ولوا ماشي، لكن دي استشارة مرة من باب مورا. وهكذا تغير الدين والسبب من غمسوا فيه. نعم.
قال ويلبسون على الناس لأن باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه لباس الحق، وهذا من صفات أعداء الله اليهود والنصارى ورؤساء النصارى في غاية الخبث. وقد يكون فيهم من هو أخبث من اليهود، وقد يكون فيهم زنادقة، كما أن في رؤوس الروافض زنادقة وفي رؤوس الصوفية زنادقة فعلا. لذلك تجد عند الصوفية أنهم يقولون بالحلول ووحدة الوجود، فهذه زندقة. من أين جاءت؟ من الزنادقة. وكثير من رؤساء الصوفية أخذوا الزندقة من باطنية الروافض، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا الكثير من الناس، ونشروا البدع والضلالات. وكثير منهم قد يعرف الحق، ولكن حرصه على الرياسة والمال جعله يتفانى في نصرة الباطل ومقاومة الحق ورده. فتجردوا
هل ممكن أن تناقش أنت عضوا الآن في برلمان ممن يزعمون السلفية، ممكن تناقشه في هذه المسألة فيستجيب؟ ممكن تناقشه في هذه المسألة فيمشي معك على وفق الأدلة الشرعية؟ ولا هو أول من يعاديك؟ أول من يعاديك، لأنه متلبس فيستدل لنفسه ولا يريد الاستدلال للهداية يصل الأمر شرعي أو كذا أبدا. نعم.
فتجردوا لله وتعلموا العلم لوجهه سبحانه وتعالى، وأخلصوا له، وآثروا الآخرة على الدنيا، وإلا يكون العلم حجة عليكم وسببا في هلاككم. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الآيات في الذين لا يعملون بالعلم، كقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فعندهم علم لأنهم ورثوا الكتاب عن أسلافهم، وأسلافهم كان فيهم أهل فضل وخير، وفيهم من فيه فسق، ولكن هذا الخلف انحرف، الخلف انحرف انحرافا كاملا عما كان عليه أسلافه.
خلف عاد خلف، نعم خلف عاد خلف،
ولكن هذا الخلف انحرف انحرافا كاملا عما كان عليه أسلافه، فورثوا منهم الكتاب لكنهم لم يعملوا به. ونحن ورثنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بهما، لأن كثيرا ممن ورثوا الكتاب تجدهم يتعلمون القرآن ويتعلمون القراءات، وقد يكون تعلم الحديث وعلوم الحديث، ولكن
عنده قراءات العشر وعنده أحاديث وعنده أسانيد، نعم،
ولكن لا يعمل. ومثالا على ذلك ابن عربي الطائي كان محدثا يعرف الحديث، وقال بوحدة الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء، فهذا ورث الكتاب، ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع لهواه. النبهاني عرف الحديث وألف فيه، ومع ذلك ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء السوء فأيدوا هذا الكتاب وكرثوه علماء سوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وله أيضا كتاب جامع كرامات الأولياء، وهذا النبهاني من أشد الناس حربا للدعوة السلفية، وقد هلك في القرن الماضي، وكان يلبس على الناس ويقول ابن تيمية جدي في العلم، وهو كالبحر طارة يرمي بالدر والصدف، وطارة يرمي بالنتن والجيف، قبحه الله.
الله أكبر، قبحه الله. نعم.
وله مؤلفات بعد هذا الكتاب، ولكن
كل أعداء ابن تيمية لم يستطيعوا أن يقولوا لم يكن بعالم، سبحان الله، كل أعداء شهدوا ولكن يحرفوا. شوف اليوم أنا أقرأ لأحد هؤلاء يقول ابن تيمية بحر محيط، لكنه انشغل بالردود فقسى قلبه وابتعد عن الطريق، انشغل بالردود. علي جمعة يقول لك ابن تيمية لا فقيه، ابن تيمية كذا 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 كذا، ولكن عيب ابن تيمية انه ما كانش له شيخ، فلهذا كثرت عنده شذوذات. ما احد قال ابن تيمية جاهد، ولا يجرؤ اصلا يقول جاهد، لكن يمدح ويذم، فيكون مدحه بما يشبه الذم. عنده علم بس لما لم يكن له شيخ صار عنده شذوذات. ابن تيمية ضل عند علي جمعة بسبب ايه؟ ابن تيمية ليس السواد الأعظم، شوفوا ما تفهم ومين اللي شاع جنازته. والنبي يقول عليكم بالسواد الأعظم، لم يكن السواد الأعظم مع ابن تيمية، هو يقصد ماذا؟ العدد، يقصد بالسواد الأعظم العدد. نعم.
هم مؤلفات بعد هذا الكتاب، ولكن من أخبثها كتابه هذا، شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وهو في الحقيقة شواهد الكفر والباطل والعياذ بالله. فالقرآن كفر من يدعو غير الله، سواء كان المدعو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وجعله أضل الناس، وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق. وكذلك كتابه جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيهما من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضه، كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. فهؤلاء
هذا محدث وهذا محدث، هذا اعتنى بالحديث وهذا اعتنى بالفقه، لكن لم يعتنوا بالسنة. ولهذا يا إخواني نحن نلهث دائما أبدا، أول مسألة تطلب في العلم مسألة إيه؟ السنة. كم سمعتموها منا ونسأل الله نمت عليه. أول مسألة السنة قبل الحديث، السنة قبل الفقه، السنة قبل التفسير، السنة قبل التاريخ، السنة قبل أي شيء. السنة أولا، ابدأ بالسنة والتوحيد، هذا أولا، هذا الأساس الذي يحصل معه كل بركة، وبدونه علمك حصرة. السنة الأول، لو بدأ بالسنة هؤلاء وكانوا عليها لازدان علمهم وانتفعنا بحديثهم وفقههم. ولهذا لا تجد إماما متبعا في الأمة، البخاري، مسلم، أحمد، الشافعي، كذا كذا، كل هؤلاء إلا وهم ماذا؟ أئمة سنة، أئمة سنة. هل أبو داود مبتدع؟ هل النسائي مبتدع؟ هل ابن ماجه مبتدع؟ هل الدارقطني مبتدع؟ هل مالك مبتدع؟ هل أحمد مبتدع؟ هل البخاري مبتدع؟ هل ابن تيمية مبتدع؟ هل ابن عبد الهادي مبتدع؟ هل ابن باز مبتدع؟ هل الألباني مبتدع؟ كل هؤلاء بوابته ماذا يا إخوان؟ يبقى ابدأ بالسنة الأول، ابدأ بالسنة أولا، ابدأ بالإيه؟ بالسنة أولا. من الطرائف في قريب للألباني يعني، فحفظ جزئيه، بعدين الألباني دلوقتي بدأ يحفظ هيقارب إيه؟ الجزئيه، فيقول هو أقصى بقاني، لأنني بدأت بالسنة وهو بدأ بالقرآن، بدأت بالإيه؟ بالسنة وهو بدأ بالقرآن. نعم. فابدأ بالسنة أول، ابدأ بالسنة أول، السنة قبل حفظ القرآن. حفظ القرآن مستحب، لكن معرفة السنة والسير عليها هذا واجب عليك. ابدأ بالسنة لتسبق بها إلى قلبه قبل أن يسبق إلى قلبه البدعة والهوى، البدعة والهوى. ابدأ بالسنة الأول. يا ولد اسمك إيه؟ عبد الرحمن. نبدأ بالسنة مع عبد الرحمن الأول. وهذا من ده ألباني، أهو ألباني البيت، ده الألباني رقم 2 اللي نعرفه. مش الألباني هذا ابن عمران، هذا الألباني. نعم. ابدأ بالسنة، أول شيء يتعلم الصغير السنة، أول شيء تطلبه في العلم السنة، السنة إن استقامت لك استقام لك كل شيء. نعم.
فهؤلاء من علماء السوء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما قال الله تعالى فيهم، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الشاهد أن أعراض الدنيا تأتيه فيترك الحق ويقول غير الحق ويحكم غير الحق ويخبر بغير الحق ليحصل على هذا الغرض الدنيوي، ويقول سيغفر لي وهو مصر على الباطل، ويجيئه عرض آخر فيتكالب عليه ويقول سيغفر لي وهذا من الأمان الباطلة. فالله عز وجل يقبل التوبة من العبد إذا أذنب وتاب، ولكن هؤلاء ليس عندهم توبة صادقة وإنما أماني كاذبة، وهذا حال الذين ورثوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم ولهم أوصاف.
بدل ما يقول اغفر لي يقول يا أخواني سيغفر لي، انتبه الفرق بين الاثنين، بدل ما يقول اللهم اغفر لي يقول سيغفر لي، سيغفر لي أماني بيتعلق بها، فسيغفر لي ليس التوبة، اغفر لي توبة بعد قوله ظلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كلنا من خطايانا. لكن لو قال اغفر لي وهو مقيم على الذنب ليس التوبة. اغفر لي بعد ندم بعد إقلاع بعد عزم. لكن هؤلاء يقولون إيه؟ سيغفر لنا. نعم.
ولهم أوصاف أخرى في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلم ويعمل، وأن يجنبنا حب الدنيا وحب الشهوات والرئاسات فإنها مهلكة. نسأل الله أن يجنبنا هذه المهالك، وإن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.